بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الشروع في الدخول، الشروع والدخول في بعض مسائل اليوم الآخر. ومما ذكرها أو مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل فتنة القبر، وكذا عذاب القبر أو نعيمه. وذكر رحمه الله تعالى بعد أوصاف بعض الأوصاف الذي يكون أو تكون في ذلك اليوم، تكون في ذلك اليوم، ومضى التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام الشارح رحمه الله تعالى ومن كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبقي أو توقفنا عند قوله رحمه الله: وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أن أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفونها عن معانيها. تقدم معنا أن هذا الباب كغيره من أبواب الاعتقاد مبناه على الإيمان والتسليم، مبناه على الإيمان والتسليم. فمن آمن بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم، بل وغنم في دنياه وأخراه. ومن عارض النقل بالعقل حصل له ما حصل من الاضطراب وكذا من البعد عن الصراط، وهذا حال كل من أراد أن يسير إلى الله جل وعلا من طريق غير الطريق الذي شرعه الله جل وعلا، من غير طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. لذا تجد أهل الكلام أعظم ما ابتلوا به علم الكلام وتقديم العقل على النقل، وجعلوا العقل حاكما على النقل. فبسبب هذا وذاك حصل منهم ما حصل من معارضة ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان أو حصل في عقولهم. فيقول قائلهم: كيف يكون في القبر العذاب والنعيم، وكيف يجلس القبر؟ بعضهم يقول القبر ضيق، نحن إذا نظرنا إلى القبر وإلى اللحد، اللحد لا يكاد يوضع فيه الميت إلا في حالة فيها نوع من الضيق، فكيف يقال بأن الميت في القبر يقعد أي يجلس؟ كيف يجلس والمكان ضيق؟ انظروا يا جماعة، هذا عقلي أم ليس بعقلي؟ يعني الآن يقولون كيف القبر ضيق فكيف يجلس فيه الميت؟ هل يتصور هذا يا جماعة أم لا؟ يقولون لا، ما يتصور هذا، إذن هذا الأمر مستحيل لا يكون. ثم كيف يسأل الميت وهو ميت كيف يسأل؟ ثم تقولون أن في القبر نعيم أو عذاب، وأنه يفسح له في قبره مد البصر إن كان من أهل الجنة، وإذا كان من أهل النار فإنه يضيق عليه حتى يخالب بين أضلاعه، وأنه يضرب بمرزبة من حديد حتى كما جاء في بعض الروايات أنه لو ضرب بها جبل لصار دكا إلى غير ذلك. قال وإذا نبش القبر ورؤي الميت لم يرى ذلك عليه، لم يرى لا أثر النار إن كان من أهل العذاب، ولا يرى كذلك أثر النعيم إن كان من أهل النعيم. فهذا يدل على أنه عقلا وحسا ليس بصحيح، عقلا وحسا ليس بصحيح ما جاءت في هذه الأخبار. والعقل دلالته يقينية، والنقل عندهم دلالته ماذا؟ ظنية، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. دلالة النقل ماذا؟ ظنية، أو وصول النقل إلينا ظني، أي إن كان أحادا. فلأجل هذا وذاك يقولون بماذا؟ يقولون بعدم إثبات عذاب القبر ونعيمه. وهذا كما سمعتم مبناه على ماذا؟ مبناه أولا على العقل بأنه لا يقبل هذا، وثانيا يقولون كذلك الحس لم يثبت هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن ما جاءت في الأخبار فإنها مؤولة، فإنها مؤولة. فتارة يؤولونها بأن هذا فيه نوع من التهديد، وفيه نوع كذلك من جهة أخرى من الترغيب، كما هو حال قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون ما هناك عذاب قبر ولا نعيمة، ولا هناك جنة ولا نار، ولا هناك سعادة ولا شقاء. قال وإنما هذه مخيلات من تخيلات، أو هذه تخيلات من تخيلات الرسل، فكانوا يخبرون به أقوامهم ترغيبا وترهيبا، وإلا لا حقيقة، ولا لا حقيقة ماذا وراء. الفلاسفة كانوا يقولون في الرسل والأنبياء أنهم يخبرون بشيء ليس له حقيقة، أي حقيقة أمر قول هؤلاء أن الرسل يخبرون بالكذب. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ يقول أن الرسل إنما يخبرون ماذا؟ بأشياء إنما هي ماذا؟ خيالية. قالوا لأن الرسل لا يكون رسولا إلا من كان عبقريا، لابد أن يكون الرسول ماذا؟ لابد أن يكون عبقريا، لا يكون من عامة الناس، لا، لابد أن يكون من هذا النوع، ويكون عنده حسن تصور، وكذلك عنده مخيلة عظيمة، وعنده كذلك أسلوب قوي بحيث يستطيع أن يوصل ما تخيله إلى أتباعه ترغيبا وترهيبا. ترغيبا وماذا؟ وترهيبا. ترغيبا في ماذا؟ في الجنة، وأن هناك جنة وفيها 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 من النعيم، أو ترهيبا في النار وأن فيها وفيها وفيها من العذاب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فحقيقة قول هؤلاء من الفلاسفة أن الرسل أخبروا بما هو مستحيل، بل وهو ماذا؟ كذب. وإنما استجازوا ذلك لماذا؟ ترغيبا وترهيبا لأممهم من أجل طاعتهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كما ترون فيه من الباطل والكفر ما الله جل وعلا به عليم. فالحاصل أن هؤلاء، وتفرع عنهم أهل الكلام، لأن الفلاسفة هم الأصل في هذا الشر، وأهل الكلام من هذه الأمة إنما أخذوا علم الكلام من هؤلاء الفلاسفة. ولكن لما كان هؤلاء تحت دائرة أو كانوا مسلمين، حاولوا أن يخففوا من الفلسفة وعلم الكلام الذي أخذوه بما استقر عندهم من ثوابت الإسلام، فحصل منهم ما حصل من التأثر بعلم الفلاسفة وتقديم العقل على النقل، إلى جانب ما عندهم من الإيمان في الأبواب الذي أخذوها وتلقوها من دين الإسلام، وهم في ذلك متفاوتون، وهم في ذلك ماذا؟ متفاوتون في القرب من دين الإسلام ومن القرب من الفلاسفة، على حسب ماذا؟ على حسب أخذهم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد أو البعد عنهما. فالحاصل أن هؤلاء كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى من الفلاسفة قالوا: أما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة، ومعنى المروق أي الذين يمرقون عن هذا الدين، والمروق معنى الخروج. قال: والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل. تقدم معنا أن دلالة العقل ظنية، لأن العقول مضطربة ومختلفة، واضطرابها واختلافها يدل على ماذا؟ يدل على أن دلالتها ليست بيقينية، وأنها تحتاج إلى حاكم يحكم بين هذه العقول ويميز العقل الصحيح من غيره. ولا حاكم في هذه الحال إلا ماذا؟ إلا النقل. فرجع إلى أن النقل هو الحاكم وهو الأصل، هو الحاكم وهو الأصل، وهو الدال للعقل والمصوب للعقل، هو المصوب للعقل. وأما ما ادعاه أولئك من أن هذه أمور مستحيلة عقلا، فالجواب أنها ليست مستحيلة عقلا، بل كل عاقل يعلم أن هذه الأمور ممكنة. إذا سأل سائل أحد هؤلاء فقال له: هل يمكن لقدرة الله، هل ممكن لله جل وعلا بقدرته أن يفعل ما يشاء أم لا؟ الجواب ما هو؟ ممكن. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان ممكنا فإذا لا استحالة في هذه المسألة أصلا. واضح يا جماعة أم لا؟ ما دام ثبت بالعقل أن هذا الشيء ممكن، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فهذا يكفينا أن الأمر ممكن، أن الأمر ممكن. وما كان ممكنا وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ببقوعه، فما بقي معنا إلا ماذا؟ إلا الإيمان والتسليم. واضح يا جماعة؟ من حيث العقل ممكن، ومن حيث النقل ماذا؟ واقع. إذن لا معارضة بين العقل والنقل. واضح هذا يا جماعة؟ لأن العقل يقول باحتمال وجود هذا الشيء وعدمه بالنسبة للقدرة الإلهية، لأن الله على كل شيء قدير. ممكن أم لا؟ هل ممكن أن يجعل الله عز وجل أو أن تشرق الشمس من المغرب أم لا؟ ماذا سيقول القائل؟ مستحيل. الجواب ماذا؟ الله على كل شيء قدير. هذا ممكن عقلا أم لا؟ ممكن عقلا. هل هذا واقع أو سيقع بدلالة النقل أم لا؟ الجواب أنه سيقع بدلالة النقل. إذن حقيقة الأمر أنه لا معارضة بين العقل الصحيح والنقل. واضح جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب، مسألة إقعاد الميت في قبره وإن كان ضيقا، ومسألة عذاب القبر ونعيمه وإن كان قد عند العقول العاجزة لا يتصور حقيقته، لكن هل ممكن؟ الجواب ماذا؟ بالنسبة للقدرة الإلهية أنه ماذا؟ ممكن. ودل الخبر بأنه ماذا؟ بأنه واقع ولا محالة. إذا لا معارضة بين ماذا؟ بين النقل وبين ماذا؟ وبين العقل. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العقل لا يستحيل، بل حقيقة العقل أنه ممكن، والناقل دل على ثبوته. فإذا وافق أو رجح العقل أو النقل أحد الاحتمالين عند العقل. العقل يقول بماذا؟ بإمكان الشيء، ومعنى الإمكان ماذا؟ ما يمكن وجوده وعدمه. هذا معنى ماذا؟ الإمكان يمكن وجوده ويمكن ماذا؟ عدمه. واضح يا جماعة؟ يقابله ماذا؟ يقابله المستحيل. المستحيل هو ما لا يمكن ماذا؟ وجوده. واضح يا جماعة أم لا؟ ويقابل المستحيل ماذا؟ الواجب، هو ما يجب ماذا؟ وجوده. واضح يا جماعة؟ إذن الممكن ما أمكن وجوده وعدمه. فإذا كان هذا الشيء ممكنا فكيف بعد هذا يقال بأن العقل يعارض النقل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ بل العقل جاء دالا على ما دل على ما دل العقل على إمكانه، ما دل العقل على إمكانه. وهذا من هذا الباب. قد يقول قائل إذا سلمنا هذا في العقل ماذا تقولون في النقل، أو ماذا تقولون في الحس؟ والحس من أظهر الدلالات، دلالة الحس تدل على أننا لو نبش القبر أو نبش قبر، إذا نبش قبر ونظر في ذلك الميت لم نرى أي أثر على ماذا؟ على النعيم، أو أي أثر على العذاب. لم نرى نافذة إلى الجنة، ولم نرى نافذة إلى النار، ولم نرى النيران، ولم نرى الروائح الزكية من الجنات إلى غير ذلك. فما هو الجواب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هنا يقولون ثبت عندنا بالحس أن هذه الأشياء غير موجودة. فما هو الجواب؟ الجواب بجوابين، أو يختصر الجواب بجوابين. أولا من حيث دلالة الحس، من حيث دلالة الحس على هذه الأمور، وثانيا من حيث الواقع، وثانيا من حيث ماذا؟ الواقع. فأما أولا وهو دلالة الحس على هذا الأمر، فالحس في هذا الباب لا متعلق له في هذه المسائل. لماذا؟ لأنها من مسائل الغيب، لأنه من عالم آخر، ليس من حياة الدنيا، ليس من حياة الدنيا، وإنما هي من أحوال ماذا؟ من أحوال الآخرة. واضح يا جماعة أم لا؟ وأحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. الميت إذا مات انقطع من الدنيا وخرج من الدنيا وانتقل من الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة. وللآخرة أحوال ليست كأحوال ماذا؟ كأحوال الدنيا. واضح يا جماعة أم لا؟ فكون العبد لا يدركه حسا هذا لا يلزم انتفاء ما ثبت بالنقل. لماذا؟ لهذا الأمر، لأن أمور الآخرة ليست كأمور ماذا؟ الدنيا. الميت إذا انتقل من هذه الدنيا انتقل من حياة إلى حياة، ومن دار إلى دار. كان في الدنيا في الدار ماذا؟ في دار الدنيا، وبعد أن يموت يكون في ماذا؟ في دار البرزخ. ثم بعد البرزخ يكون في دار ماذا؟ إما في الجنة وإما في النار. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار ماذا؟ ودار القيامة. ودار البرزخ سمي البرزخ برزخا لأنه وسط، دار بين دارين. واضح يا جماعة أم لا؟ دار بين دارين. فالحاصل أنه يحصل أو تحصل من الأحوال في البرزخ ما لا قد يدركه الحس، لأن هذا من أمور ماذا؟ من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. فمثلا في الدنيا عند مجيء ملك الموت، عند مجيء ملك الموت لقبض روحه ونزع روحه، قد يكون الناس حوله عن يمينه وعن شماله، وهذا آخذ بيده، وهذا آخذ برأسه، وهذا وهذا إلى غير ذلك. ومع هذا نؤمن بأن ملك الموت يأتي ويقف على رأسه. على أي حال الله أعلم، لكن ثبت بالنقل أنه ماذا؟ أن ملك الموت هو الذي يتولى نزع ماذا؟ هو الذي يتولى إخراج الأرواح. واضح هذا يا جماعة؟ إذا قال أنا لم أرى ملك الموت، نقول له ماذا؟ هذا عالم غير العالم، هذا من عالم ماذا؟ الغيب. واضح يا جماعة؟ وعالم الغيب ليس بحسي. عالم الغيب ليس بحسي. لماذا سمي عالم الغيب؟ لأنه ليس بحسي، لا يدرك إلا أن يشاء الله. واضح يا جماعة؟ ما معنى إلا أن يشاء الله؟ أي إذا شاء الله جل وعلا أن يدرك شيء من هذه الأمور الغيبية أدرك. فمثلا جبريل عليه السلام من الملائكة، شاء الله جل وعلا أن يراه نبيه، أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الذي خلقه الله جل وعلا عليها مرتين فقط، وبقية المرات يأتيه بصورة ماذا؟ بصورة رجل. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قد يرى ما هو من عالم الغيب إذا شاء الله جل وعلا لحكمة أرادها الله جل وعلا. والأصل في ذلك بأن أمور الغيب لا تدرك ماذا؟ لا تدرك بالحس. لا تدرك بماذا؟ بالحس. وما هي أدوات الحس؟ السمع، البصر، الشم، الطعم، اللمس. خمس الحواس. الحواس كم يا جماعة؟ خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه الأشياء لا تدرك هذا العالم، عالم الغيب. ومنها أمور ماذا؟ أمور القبر وما يحصل في القبر. ومنها أمور القبر وما يحصل في ماذا؟ في القبر. فإنها لا تدرك. لماذا لا تدرك؟ لأنها من أمور ماذا؟ من أمور الغيب. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا أدرك الحس أم لم يدرك، هذا ليس مما يدرك، هذا الشيء ليس مما يدرك ماذا؟ حسا. لماذا؟ لأنه من أمور الغيب، لأنه من أمور الغيب. هذا من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بماذا؟ بالغيب أو الشهادة؟ من الإيمان بالغيب. واضح يا جماعة أم لا؟ فانتهينا إلى ماذا؟ إلى أن الأمر الأول وهو أن الحس يمنع أو لا يدرك ذلك. فالجواب أن الحس لا يدرك ذلك لأن ذلك من أمور الغيب، وما كان من أمور الغيب فإن الحس لا يدركه. واضح يا جماعة أم لا؟ الأمر الثاني باعتبار الواقع، باعتبار الواقع أنه قد شاء الله جل وعلا وحصل أن ظهر في بعض المواطن ما ظهر لكثير من الناس، بل وتواتر عند الناس أن الله جل وعلا كشف عن بعض القبور ما يحصل فيها من ماذا؟ من العذاب، أو ما يحصل فيها من ماذا؟ من النعيم. هذا ثبت أم لا؟ أليس قد ثبت في أدلة من أدلة ماذا؟ السنة أن أناسا يعذبون في قبورهم. الجواب ما هو؟ نعم، جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان ما يعذبان بكبير. بلى إنه لكبير. بلى إنه ماذا؟ لكبير. وذكر ماذا؟ أما أحدهما فكان يتنزه من البول، وأما أحدهما فكان يتكلم أو يسعى في النميمة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا الحديث فيه ماذا نستفيد منه؟ أمر نستفيد منه أمورا، منها الأمر الأول إثبات عذاب القبر في الدنيا بإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ وأيضا فيه أن هؤلاء المعذبون هم من أمة محمد من أهل الإسلام، ولكنهم اقترفوا كبائر من كبائر الذنوب، ففيه دلالة على أن بعض أصحاب الكبائر والذنوب ربما يعذبون في ماذا؟ في قبورهم. واضح جماعة. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن القبر، أن العذاب قد ينقطع عذاب المؤمنين لفترات بحسب مشيئة الله جل وعلا. إذن هذا ثبت عندنا بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. ففيه إثبات عذاب القبر ماذا؟ حسا أم لا يا جماعة؟ فيه إثبات عذاب القبر حسا أم لا؟ ها يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم شعر والدابة دابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شعرت حسا بذلك. بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة جليلة، وهي أن الدواب كما جاء في الحديث ماذا قال؟ فيضرب بمرزبة أو بمرزبة يسمعها كل شيء إلا ماذا؟ إلا الثقلان. قال إلا الثقلان الجن والإنس، واضح يا جماعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ثبت، ذكر كلام معناه أنه قد ثبت بالتجربة أن بعض الإبل تشتكي من بطنها يحصل لها نوع ماذا؟ حصر. فماذا كان يصنع بها أصحابها حتى تستطلق بطنها؟ يذهبون بها إلى بعض القبور، قبور الباطنية، وهؤلاء المساكين يقول ماذا؟ يقول يذهبون بها إلى قبور ماذا؟ بعض الصلحاء، ولكنهم ماذا؟ قبور بعض هؤلاء الفجرة والكفرة. قالوا فما إن تذهب هذه الإبل إلى هناك حتى تستطلق بطنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي هذا دلالة على أنها تسمع من عذاب هؤلاء ما ترتجف لها قلوبهم، فيكون سببا لماذا؟ لاستطلاق بطونها، لاستطلاق بطونها. ذكر كلاما هذا معناه، ذكر كلاما هذا معناه كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع فيما يحضرني الآن. الشاهد أن واقع وأن الحس كذلك يثبت ماذا؟ يثبت أفرادا من هذه الأمور بأنها قد وقعت، وقد سمعنا وسمع غيرنا وقرأنا وقرأ غيرنا أن أناسا فتحوا عن قبر ما فينظرون في القبر فإذا به أهوال ونار، في أهوال وماذا؟ ونيران يرونه في القبر، وهذا مما أطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه. وكم سمعنا أن بعض القبور تحفر، تحفر فإذا بحية عظيمة تكون ماذا في القبر، تضم ذلك الميت حتى تخالف بين أضلاعه. هذا من عذاب ماذا يا جماعة؟ من عذاب القبر، وهذا قد رآه من رآه من الناس، وكذلك ما يرى من أمور أخرى من صعود روائح طيبة من بعض القبور، وهذا كما سمعتم من أمور الغيب التي شاء الله جل وعلا أن يطلع عليها من شاء من خلقه. واضح يا جماعة؟ لا، إذن ثبت عندنا الآن أو كان الرد على دلالة الحس من وجهين: أولا من أن هذه أمور الغيب ولا تعلق للحس فيها، ثانيا باعتبار شواهد الواقع أنه قد ثبت في أفراد من أمور من هذه الأمور أن أناسا قد شاهدوا ورأوا بأعينهم شيئا من هذا الأمر من عذاب القبر أو من نعيمه، أو من نعيمه، فدل هذا على وقوع ذلك حسا، على وقوع ذلك حسا، وهو موافق لماذا؟ لما ثبت نقلا، لما ثبت بالنقل الصحيح. قوله رحمه الله تعالى: وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل، لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرف بما يصرفها عن معانيها، والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى، أي على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر، يعني في قوله، في قول الشيخ الإسلام فيؤمنون بفتنة القبر، أي فيؤمنون بالفتنة التي تكون في القبر. قال: وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليص من الأوضار والعناصر الغريبة، أي من الشوائب، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وهذا كما مر معنا أنه يقال للفتنة فتنة لأنها كما يقولون يلقى فيها الذهب لأجل أن ينقى من الشوائب. قال: وأما عذاب القبر ونعيم، وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أن قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا متى تكون؟ يكون في ماذا؟ في الدنيا أو في القبر، يكون في القبر. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا، ها هنا عذاب ماذا؟ قال فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا كان بعد الإغراق، أغرقوا في الدنيا ثم بعد أن أغرقوا أدخلوا ماذا؟ نارا أي في قبورهم، أدخلوا نارا أي في قبورهم، ثم كان بعد ذلك العذاب الشديد يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا الحديث لا يصح. وانظر الضعيفة برقم 66 و100 و1000 رواه الطبراني من حديث أبي هريرة، وفي أيوب بن سويد ضعيف، وجاء من حديث أنس وهو أيضا ضعيف، وله طريق ثالثة أيضا، وفيه عبيد الله ابن الوليد الوصافي وهو متروك الحديث، ولكن معناه صحيح، فأما من حيث السند فلم يثبت، وأما معناه فصحيح. قال رحمه الله تعالى والمرزبة بتخفيف بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إزبة بالهمزة والتجديد. قوله رحمه الله تعالى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدن منهم الشمس ويرجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمه الله قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احتراز من احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، التي تكون عند الموت كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. وهذا الحديث جاء عند البخاري من حديث عائشة بمعناه، في حديث أو عند عائشة رضي الله أو من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه بمعناه، ورواه بلفظ مقارب لهذا اللفظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، النفخة أمر إسرافيل أن ينفخ عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أنه كما ذكر في قول شيخ الإسلام وتقوم القيامة المراد به القيامة الكبرى، والألف واللام ها هنا العهد الذهني، الألف واللام عهدية المراد بها القيامة المعهودة المعروفة. وقوله الكبرى دلالة على أن قبلها تكون قيامة صغرى، وكل إنسان إذا مات انتقل أو قامت قيامته. وقوله رحمه الله إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. قوله أذن بانقضاء هذه الدنيا أي إذا انتهت أمور الدنيا وظهرت أشراط الساعة ثم قامت بعد ذلك القيامة، قامت بعد ذلك القيامة. قال أمر إسرافيل، أمر الله إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. قد يقول قائل ما هو الدليل الذي يدل على أن إسرافيل هو النافخ في الصور، هل ثبت في ذلك دليل؟ الجواب أما من حيث السنة فإنه لم يثبت دليل فيما أعلم، بل فيما نص عليه جماعة من أئمة الحديث والسنة من أنه لم يثبت فيه حديث، لم يثبت فيه حديث أي في تعيين اسم النافخ في الصور، لكن نقل غير واحد الإجماع على أن إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور، على أن إسرائيل عليه السلام، على أن إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور. وهذا الإجماع يدلنا على ماذا؟ على هذا الأمر، على أن إسرافيل هو النافخ في الصور. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مسألة جليلة في هذا الباب، أي في باب ما لم يثبت فيه دليل وثبت فيه الإجماع، ذكر مسألة جليلة وهي قال ربما لا يظهر لنا دليل وينعقد في المسألة الإجماع، فيكون الحجة بماذا؟ في الإجماع، وما دل أو ما قام على الإجماع من ذلك القول. قال وإن لم نقف على ماذا؟ على مستنده، وإن لم نقف على ماذا؟ على مستنده. ذكر كلاما هذا معناه، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحجة الآن عندنا بماذا؟ بالإجماع، ما دام أن العلماء، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى أن الأمم ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل الأمم كلها، قال بل قال إن الأمم مقرون بأن إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور، ذكر كلاما هذا معناه. فإذا إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور، والصور كما جاء في الحديث مفسرا أنه قرن، أنه قرن يلتقمه إسرافيل عليه السلام، يلتقمه النافخ في الصور فينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا نفخ النفخة الأولى كما جاء في بعض الأحاديث أن النفخة الأولى تأتي، قال فيسمع صوتها أناس أو بعض الناس فيرفع ليتا وينزل ليتا، أي يرفع رأسه ويستمع لهذه الصيحة، فإذا سمعوا تلك الصيحة صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله أي في السماوات والأرض، إلا من شاء الله أي إلا من استثناهم الله جل وعلا من هذا الصعق. فإذا صار من في الأرض كلهم موتى، نفخ إسرافيل عليه السلام بعد ذلك النفخة الأخرى، والنفخة الأخرى في ماذا؟ نفخة إعادة الأرواح في أجسادها، نفخة إعادة الأرواح في أجسادها، فينفخ نفخة في الصور فتتطاير الأرواح فترجع كل روح في جسدها التي كان قبله، وذلك بأن الله جل وعلا قد منع الأرض، أو قال جاء في الحديث أن الأرض تأكل كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، قال العلماء عجب الذنب هو عظم صغير يكون في أسفل، في أسفل الفقار، في أسفل الفقار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ينشأ ابن آدم أي النشأة الآخرة، ابن آدم بعد أن يصير ترابا، بعد أن يصير ترابا، بعضهم قد يكون له ألف 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 سنة، واضح يا جماعة؟ من عهد آدم عليه السلام، من عهد آدم عليه السلام وهم في ماذا؟ في القبور، فينشؤون من ماذا؟ من عجب الذنب العظمة الصغيرة التي تكون في آخر الفقار في آخر العمود الفقري، فيكون منها ماذا؟ قالوا فيكون منها الجسد، فيتكون الجسد فيعود الجسد كما كان في الدنيا، يعود الجسد كما كان في الدنيا. فإذا كانوا كذلك نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فتطايرت الأرواح وانبعثت الأرواح وانطلقت كل روح بإذن الله جل وعلا وبأمر الله جل وعلا إلى جسدها الذي كان في الدنيا، إلى جسدها الذي كان في ماذا؟ في الدنيا. فيخرجون من قبورهم كما قال الله عز وجل، فيخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فأخبر كما أخبر الله جل وعلا أنهم يخرجون من ماذا؟ من القبور، يخرجون من ماذا؟ من قبورهم كما أخبر الله جل وعلا، ثم ينطلقون إلى حيث شاء الله جل وعلا، وحينها يكون ما يكون من أمور الحساب وتوابعه في اليوم الآخر. كما قال رحمه الله قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف. قبل ذلك قال قال وكل ابن آدم يبلى، أو قبل هذا قال ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما. هذا الحديث لم يصح، جاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه الحاكم وغيره ولم يصح، جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود ولكنه لم يصح من طريق أبي الزعراء علي بن مسعود، فهو لم يسمع منه. وقوله رضي الله عنه ورحمه الله قال وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى إذا تم خلقهم إلا عجب الذنب، هذا كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أن كل ابن آدم يبلى إلا ماذا؟ إلا عجب الذنب. قال رحمه الله بل في الصحيحين قال فيقول الناس من الأجداث أحياء، فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون حينها يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ومن تأمل أحوال هؤلاء الكفار والمنافقين في القبر كيف يكون حولهم، كيف يكون حالهم؟ ها جماعة في عذاب، ومع هذا كما جاء في الأحاديث أنهم حينما يعذبون بما يعذبون في القبر وتفتح لهم نافذة إلى النار فيرون من سمومها وعذابها إلى غير ذلك من المعنى، يقول ماذا؟ ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، بمعنى أن هؤلاء يتمنون أن لا تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة قالوا ماذا؟ يا ويلنا، علموا بأنهم ماذا؟ ينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد، ومن ويل إلى ويل أشد، ومن جحيم إلى جحيم أشد. فحينها يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، واضح يا جماعة أم لا؟ قال ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المؤمنون الذين يثبتهم الله جل وعلا في الجنة حينما يرون ما يرون مما فتحه الله جل وعلا لهم ورأوه بأعينهم من أمور الجنة، ماذا يقولون؟ ها يا جماعة كما جاء في حديث البراء يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأنهم يرون الجنات وما أعد الله لهم وما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم، فيقول أحد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فإذا قامت الساعة ماذا قالوا؟ هذا ما وعد الرحمن وماذا؟ وصدق المرسلون. واضح جماعة أم لا؟ فهؤلاء يفرحون، وأولئك ماذا؟ وأولئك يدعون على أنفسهم بالويلات. قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة. قال وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث أي الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الهيئة أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا جاء عن جمع من الصحابة، جاء من حديث المقدار عند مسلم، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا هذه الأوصاف وأن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غلا بهما كما جاءت في الآية كما خلقناهم يعودون، كما في قول الله جل وعلا كما خلقناهم يعودون. فالحاصل أنهم يحشرون على هذه الهيئة، يحشرون على هذه الهيئة حفاة وعراة وكذلك غرلا. قال وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث، وهذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم فيه فضيلة ظاهرة لإبراهيم عليه السلام، وفيه إشارة إلى أن الأنبياء أيضا كذلك يحصل لهم هذا الأمر. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يكسى يوم القيامة ماذا؟ إبراهيم. فيدل على أن هذا المعنى يشترك فيه الجميع، حتى الرسل والأنبياء يكونون على هذه الهيئة، فيكون أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه السلام. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه حينما أخبر بما يحصل يوم القيامة من دنو الشمس من الخلائق حتى ما يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل، حتى أن الراوي عن المقدار قال والله ما أدري ما أراد بالميل، هل هو ميل المقحلة أم أراد ميل ماذا؟ المسافة. ميل المسافة يا جماعة بعيد أو قريب؟ قريب، فكيف بميل المقحلة؟ كيف يكون؟ فهذا يدل على أن الشمس تقرب وتقرب وتقرب جدا من الخلائق حتى يحصل لهم هذا الأمر. وفي هذا الوقت يكون أناس من الناس في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قال فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينفذوهم مما هم فيه. وتأمل قوله استشفعوا إلى الله، أي طلبوا الشفاعة ممن؟ من الله جل وعلا، لم يطلبوها لا من ملك مقرب ولا من نبي ماذا مرسل، ولكن طلبوا الشفاعة من الله بأن يشفع فيه ماذا الرسل لأجل أن ينقذوهم مما هم فيه. قال وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وفي الحديث كما هو معلوم أن الأنبياء كل رسول يقول نفسي، وفي بعض الروايات يقول أحدهم لست بصاحبها اذهبوا إلى فلان، ويذكر كل واحد منهم خطيئة فيقول اذهب لست بصاحبها اذهب إلى فلان، حتى يأتون عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى محمد رسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. جميع الأمم من عهد آدم عليه السلام إلى هذه الأمة كلهم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يشفع لهم عند ربه جل وعلا، فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهذا كما ذكر العلماء هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، وهذا كذلك، وهذه الشفاعة العظمى التي أقرت بها الأمة أجمع على ثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى المعتزلة والخوارج يقرون بهذه ماذا؟ بهذه الشفاعة المسمى بالشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء وهنالك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان. نقل أو ذكر الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق الزجاج أن أهل السنة أجمعت على أن الإيمان بالميزان على الإيمان بالميزان، وأن له لسانا وكفتين، وأن له لسانا وكفتين. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا مجمع عليه. والدليل على الكفتين حديث البطاقة، أي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وفيه فتوضع السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في ماذا؟ في كفة. ففيه دلالة على أن الميزان له ماذا؟ له كفتان وله لسان. والمراد باللسان ماذا؟ اللسان الشيء الذي يوضع بين الكفتان من أجل ماذا؟ من أجل أن يضبط الوزن. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني لو ينظر الإنسان إلى موازين الذهب، ميزان الذهب الآن، تجد الميزان هنا كفة وهنا كفة، وبينها ماذا؟ وبينها لسان. هذا اللسان هو الذي يوزن فيه ماذا؟ يوزن فيه الموزون حتى يعلم ماذا؟ مساواة الموزون للموزون، أو الموزون للوزن. واضح يا جماعة؟ وليس المراد باللسان أنها لسان يتكلم، ولكن المراد باللسان ما يكون بين الكفتين. قال رحمه الله تعالى: قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومسألة الموزون يوم القيامة، هل هو العمل أو هو الأجساد أم هو الصحائف؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الموزون العمل، ومنهم من قال إن الموزون الصحائف، ومنهم من قال إن الموزون الأجساد، وكل استدل بدليل. فمن قال الأعمال استدل بأدلة، منها: فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قالوا ففيه دلالة على أن الموزون هو العمل. ومنهم من استدل بأن الموزون هو العامل، كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن مسعود، جاء كذلك من حديث علي أن عبد الله بن مسعود ذهب يقطع أراكا فكشفت الريح عن ساقيه وكانتا دقيقتين، فضحك الناس من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل ماذا؟ من جبل أحد. وأيضا قال كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في أمر الكافر، أن الكافر يكون في القيامة أكبر من الجبل، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد منه أنه ماذا؟ أنه يوم القيامة كما جاء في الحديث فلا نقيم لهم وزنا. قال ففيه دلالة على أن الأجساد ماذا؟ على أن الأجساد توزن، في دلالة على أن الأجساد توزن. وأصحاب الصحائف الذين قالوا بأن الصحائف توزن استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفا، وهو أن لا إله إلا الله، بطاقة لا إله إلا الله توضع في كفة، والصحائف توضع في كفة أخرى. لذا كما سمعتم ذهب العلماء إلى هذه الأقوال، ومنهم من قال بجميع هذه الأقوال بحسب الناس واختلاف الناس، أي منهم من يوزن عمله، ومنهم من توزن صحائفه، ومنهم من يوزن ماذا؟ جسده. ومنهم من قال إن مرد هذه الأشياء إلى ماذا؟ إلى الأعمال، فإن الأعمال هي التي تثقل العبد أو تجعله خفيفا، وهي التي تثقل الصحف أو تجعلها ماذا؟ أو تجعلها خفيفة. وهذا الذي مال إليه الشارح كما ترون ها هنا. قال رحمه الله: ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. الأعمال الذي كان يعملها العبد كلها مسجلة، ويوم القيامة تنشر، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يقرأ ماذا؟ كتابه بنفسه، يحاسب نفسه بنفسه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كما ذكر. وتنشر الدواوين، قال وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن بعد نشر الدواوين ينقسم الناس بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى سعيد وشقي، إلى آخذ كتابه، إلى آخذ كتابه بيمينه فيكون من السعداء وينادي يوم القيامة: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ماذا؟ يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وجاء في الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله، أو أما من أوتي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. وأما الأول، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله مسرورا. إذن الناس في هذه الأحوال بين سعيد وبين حزين، وبين ماذا؟ أهل سعادة وبين أهل شقاوة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السعادة، وأن يعيذنا من أن نكون من أهل الشقاوة. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقوله أو من وراء ظهره في إشارة إلى المسألة، وهي أن بعض أهل العلم قال: هل أو ما هي أحوال الأخذ، أخذ الكتب، ما هي أحوال أخذ الكتب؟ فمنهم من جعلها حالين، ومنهم من جعلها ثلاثة أحوال. فمنهم من قال آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ومنهم من قال آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه من وراء ظهره، وآخذ كتابه من وراء ظهره. فجعلوا الهيئات ثلاث، منهم من جعل الهيئات ثلاث، ومنهم من جعل الهيئات ماذا؟ اثنتين. والأقرب الأول بأنها اثنتين. قال من قال من أهل العلم: فيأخذها من شمال بشماله، ثم تصير ماذا؟ وراء ظهره ذلا وخزيا. وراء ظهره ماذا؟ ذلا وماذا؟ وخزيا. فإذا الأخذ حقيقته يكون باليمين أو بالشمال. وقوله: ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل صغير وكل كبير مستطر، فلا يستطيع الإنسان أن يفر من شيء قد عمله يوم القيامة. وفي هذا تنبيه لنا أهل الإسلام أن نكون أحرص ما نكون على ما يصدر منا من أقوال أو أعمال أو اعتقادات، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وكذلك الملائكة يكتبون ما يصدر منا من أقوال وأعمال. فينبغي للإنسان أن يحرص أن لا يصدر منه إلا الخير، حتى لا يرى يوم القيامة إلا الخير. قال: وأما قوله تعالى: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد طال الراغب، أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد بالطار هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب لهم، ما كتب عليهم فيه، أي في قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هل المراد بطائره العمل الذي يراه يوم القيامة من خير أو شر، أم أن المراد بالرزق كما ترون قولان لأهل العلم؟ والشارح يختار القول الثاني، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.